أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما اتخذته لجنة المالية الإسلامية من قرارات بعد أن اعتمدوا في أصول هذه القرارات على اتفاقية بازل الأولى والثانية. نقول ما هو المتخذ، ذكرنا جملة منها، ومما تقدم ذكره يظهر وجه التشابه بين تعريف رأس المال في البنوك الإسلامية مع تعريفه في اتفاقية بازل الثانية، باستثناء العوامل التالية. إذا أخرجنا هذه العوامل التالية مما ذكرته اللجنة المالية الإسلامية، ترى التوافق بينهما كبير. أولا، ففي الشريحة الأولى مثلا من التقسيم المتقدم في رأس المال، تتضمن الاحتياطيات حصة المساهمين في احتياطيات معادلة الأرباح، والذي يندرج من ضمن الاحتياطيات المعلنة ويستثنى من رأس المال حصة أصحاب حسابات الاستثمار في احتياطية معادلة الأرباح واحتياطية مخاطر الاستثمار، الاستثمار أيضا بأكمله، ويتم احتساب هذه الحصة في قياس حجم الأصول المرجحة بالمخاطر والعائدة لأصحاب حسابات الاستثمار حينئذ. هذا واحد. الشريحة الثانية، لا توجد أدوات مالية هجينة أو ديون ثانوية، إذ يمكن لهذه الأدوات والديون أن تكون مصحوبة بفائدة بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية. وأيضا خلصت للجنة التابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، أنهم قالوا الإسلامية بشأن كفاية رأس المال، إلا أن حسابات الاستثمار القائمة على أساس المشاركة في الأرباح لا ينبغي أن يتم إدراجها في الشريحة الثانية من رأس المال، وقد حدد مجلس الخدمات المالية الإسلامية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بما لا يقل معدله عن 8% من رأس المال الإجمالي. هذه الثلاثة لا بد من استخراجها، والبقية متشابهة كاملة. ثم نقول الأمر السادس، تحديد الأوزان الترجيحية للمخاطر. أي من المخاطر هي أقوى وتضر لمصلحة البنك؟ تختلف طبيعة المخاطر في البنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية نظرا لاختلاف طبيعة الأصول بين الجانبين، فإنه في حين تركز الأصول في البنوك التقليدية على الديون فقط، تتفاوت الأصول في البنوك الإسلامية من تمويل التجارة إلى الشراكة في رؤوس الأموال. ولذلك فإن بعض الأدوات المالية الخاصة بالبنوك الإسلامية تصاحبها مخاطر إضافية غير موجودة، فإن البنوك الغربية أي التقليدية مخاطرها مخاطر الائتمان فقط وتقلب السوق. وأما في الإسلام، لما لم تتعامل في الفائدة لأنها محرمة، تتعامل بأدوات خاصة، منها المشاركة في الربح أي المضاربة، منها تجارة وغير ذلك. هذه تصاحبها مخاطر أخرى، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل. فلذلك أموال البنوك الإسلامية تتوجه إليها مخاطر أكثر من المخاطر المتوجهة إلى البنوك التقليدية. هذا هو الفرق بين الطريقين. حينئذ تتفاوت الأصول في البنوك الإسلامية من تمويل التجارة إلى الشراكة في رؤوس الأموال، ولذلك فإن بعض الأدوات المالية الخاصة بالبنوك الإسلامية تصاحبها مخاطر إضافية غير موجودة كعامل مخاطرة في البنوك التقليدية، فتتوجه للبنوك الإسلامية مخاطرا أخرى غير موجودة في البنوك التقليدية. وعلى ذلك وبحسب كل من اقتصاديين معروفين جيرونيج وإقبال، إقبال هو هندي ومسلم أيضا، فإن حساب الأوزان الترجيحية للمخاطر تختلف بالنسبة للبنوك الإسلامية عنه في البنوك التقليدية للأسباب التالية. ما هو السبب في أن المخاطر المتوجهة في البنوك الإسلامية أكثر من المخاطر المتوجهة في البنوك التقليدية؟ يذكر الأسباب: الأول، الأصول القائمة على التجارة لا تعد أصولا مالية بشكل فعلي. مال الأصول التي تعتبر رأس المال عند البنوك الإسلامية إذا كانت متجهة للتجارة لا تسمى هذه أصولا عند العرف الاقتصاديين، لأن هذه لم توجد عند البنك، إنما هي بيد الناس، تذهب إلى الناس، إما أن تكون تجارة إما أن تكون استثمار معين، فهي بيد الناس لا بيد البنك حينئذ. لا تعد أصولا مالية بشكل فعلي وتنطوي على مخاطر أخرى بخلاف مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، فإن مخاطر الائتمان ومخاطر السوق تتوجه في البنوك التقليدية أيضا، هنا أزيد من هذين المخاطرين تكون فيها حينئذ. هذا واحد. الثاني، الأصول غير المالية أي النقد الموجود لم تكن عندهم كالعقارات، الأصول غير المالية غير النقود كالعقارات والبضائع وعقود الإجارة والاستصناع تكون لها خصائص فريدة للمخاطر، هذه فيها مخاطر معينة وتتوجه وقابلية لتلقي المخاطر، هذا يختلف عن السيولة. ثالثا، البنوك الإسلامية ليس لديها أي أدوات محددة لتخفيف المخاطر من والتحوط فيها، أي أخذ الاحتياط بالنسبة إليها، كالمشتقات، ما يرفع المستوى الإجمالي لمخاطر الأصول أيضا. هذا هو السبب الثالث. هناك معادلتان يتم تطبيقها لحساب متطلبات رأس المال. لجنة الإسلامية الإسلامية جعلت معياران معادلتان في هذا الأمر لحساب متطلبات رأس المال، المعادلة المعيارية ومعادلة تقدير السلطة الرقابية، هاتان المعاملتان هي التي تحدد متطلبات رأس المال. أما المعادلة المعيارية لاحتساب متطلبات رأس المال التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية هي: رأس المال النظامي. واحد، متكون هذا الرأس المال النظامي من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق زائدا مخاطر التشغيل، ناقصا إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر محمولة بواسطة حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة بالأرباح. هذه هي المعادلة التي جعلوه لترجيح أصول ومعيار في متطلبات رأس المال. الثاني، لكن فيه ملاحظات عديدة في هذا المعيار لا بد من ذكرها. هل هي هذه هي السبب في أن تكون مخاطر الأسف؟ أي أن المعايير تكون مصححة لما هو الموجود عند البنوك الإسلامية أو لا؟ هذا هو المعيار الأول، وسيأتي مناقشة ذلك إن شاء الله.